Nada.
قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه.
هذا الحديث الشريف حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. قال المصنف متفق عليه، يعني أخرجه البخاري ومسلم، فالمتفق عليه هو ما رواه البخاري ومسلم، وسمي متفقا عليه لكون هذين الكتابين من أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، فهما أصح الكتب التي بين أيدي المسلمين بعد كتاب الله عز وجل. وقد حوى هذان الكتابان من آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه شيئا كثيرا عظيما نافعا. وقد روى البخاري ومسلم هذا الحديث من حديث محمد ابن إبراهيم عن عيسى ابن طلحة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم، استيقظ أي قام من منامه، إذا استيقظ يعني قام من نومه، والاستيقاظ في من حيث اللغة استفعال وهو طلب الفعل، لما تقول استفعل أي طلب الفعل، لما تقول في شيء هذه الصيغة استفعل تدل على طلب الفعل، فاستيقظ أي طلب اليقظة، لكنها تطلق على الفعل ولو لم يكن بطلب. فقوله إذا استيقظ أي إذا قام من منامه، إذا استيقظ أحدكم يعني رجلا كان أو امرأة، صغيرا كان أو كبيرا، من منامه يعني من نومه، والمنام يطلق على موضع النوم ويطلق على فعله وهو مصدر ميمي، وغالب ذكر المنام يكون في نوم الليل، ولهذا حمل جمهور العلماء هذا الحديث على الاستيقاظ من نوم الليل، فقالوا إذا استيقظ من منامه يعني إذا استيقظ من نوم الليل، وليس أي نوم، إنما من نوم الليل على وجه الخصوص. إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا، فليستنثر اللام هنا للأمر، ويستنثر أي يطلب النثر، والاستنثار هو دفع الماء من الأنف بعد جذبه، فمن استنثر فقد استنشق، ولذلك من لازم الاستنثار الاستنشاق، لأن الاستنثار إخراج الماء من الأنف بدفعه بالنفس، وأما ولا يمكن أن يكون الماء قد دخل يعني دخل إلى الأنف إلا بالاستنشاق. فقوله فليستنثر أي فليستنشق ثم ليستنثر، فمن لازم الاستنثار المأمور به في قوله فليستنثر ثلاثا أي فليدفع بنفسه الماء من أنفه بعد جذبه وإدخاله بالنفس. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالاستنثار، وأمر به مكررا فقال ثلاثا ثلاثا، يعني ليس مرة واحدة، فهذا يستلزم أن يجذب الماء بأنفه ثلاث مرات وأن يدفعه بأنفه من أنفه ثلاث مرات، هذا أمر نبوي. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علة ذلك، يعني السبب لماذا، قال صلى الله عليه وسلم في بيان علة هذا الأمر فإن الشيطان يبيت على خيشومه. قوله صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان، ألف هنا يسميها العلماء السببية، فالسببية وهي التي تبين العلة والسبب لهذا الأمر السابق، وقوله صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان، الشيطان علم على أبي الجن الذي استزل أبانا آدم عليه السلام وأخرجه من الجنة في قوله جل وعلا فأزلهما الشيطان. هذا هو أصل عند إطلاق الشيطان، أنه يراد به الشيطان الأكبر الذي استزل أبانا آدم وهو من الجن، كما قال الله جل وعلا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إلا إبليس، وإبليس اسم آخر للشيطان، فالمقصود أن الشيطان عند إطلاقه يراد به هذا. فقوله فإن الشيطان يبيت على خيشومه، المتبادر أنه الشيطان الأكبر، ولا تقول كيف يفعل الشيطان هذا، وهل هذا، وهل يتمكن الشيطان أن يبيت على خياشيم بني آدم على كثرتهم وتعددهم وتفرق أماكنهم؟ نقول حال الشيطان مختلفة عن حالنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وهذا خبر ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، ومعنى هذا أن الشيطان له تسلط على الناس إما بذاته وإما بجنوده، فإن للشيطان أتباعا وجنودا وأعوانا، كما قال الله تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولهذا القول الثاني في قوله صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان يبيت على خيشومه، أن المراد بالشيطان هنا جنوده وأعوانه وذريته الذين على طريقته وسبيله. وسواء قيل هذا أو هذا، فإن النبي بيّن العلة والسبب التي من أجلها أمر صلى الله عليه وسلم بالاستنثار، حيث قال فليستنثر ثلاثا، فإنه قال فإن الشيطان يبيت على خيشومه. وقوله يبيت على خيشومه يدل على أن المراد بالنوم هنا إيش؟ نوم الليل أو نوم النهار؟ المراد به نوم الليل. لماذا؟ لأن البيات لا يطلق إلا على نوم الليل، فيكون الأمر بالاستنثار عند الاستيقاظ لنوم الليل لقوله يبيت على خيشومه. وقوله خيشومه، الخيشوم اسم للأنف من أساميه، والمقصود بقول يبيت على خيشومه أي أنه يتمكن منه ويتسلط عليه إلى أن يكون في هذا القرب منه، وهذا يدل على ضعف الإنسان من ناحية، وعلى تسلط الشيطان على الإنسان من ناحية أخرى. فقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه، تضمن حكما أو أمرا وتعليلا، تضمن أمرا وتعليلا. الأمر هو الاستنثار عند الاستيقاظ من النوم، والتعليل هو ما ذكره صلى الله عليه وسلم من أن الشيطان يبيت على خيشوم الإنسان. وهذا الحديث فيه جملة من الفوائد، من فوائده أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة بكل ما يصلح شأنها في معاشها ويقيها الشرور والأخطار، فلم يقتصر أمره صلى الله عليه وسلم وتوجيهه فيما جاء به على ما يصلح ما بين العبد وربه في حق الله فقط، بل حتى فيما يحقق له السلامة في معاشه والوقاية من أعدائه والصلاح في دنياه. ولهذا جاءت الشريعة بإصلاح الدين وإصلاح الدنيا، فلم تكن مقتصرة فقط على إصلاح ما بينك وبين الله، بل إصلاح ما بينك وبين الله، وإصلاح ما بينك وبين الخلق، وإصلاح معاشك ومعادك. فالشريعة تصلح المعاش وتصلح المعاد، قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة هي ما التزم فيه ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فيما يتعلق بحق الله وفيما يتعلق بحق الخلق وفيما يتعلق بالآداب على وجه العموم في اليقظة والمنام. وفيه من الفوائد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، فلم يترك خيرا إلا دلها عليه ولا شرا إلا حذرها منه، فقد حذر الأمة من تسلط الشيطان ودلها على المخرج، حيث قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا. وهذا من شفقته ونصحه للأمة، لم يترك خيرا إلا دلنا عليه ولم يترك شرا إلا حذرنا منه صلى الله عليه وسلم، ومنه هذا. ثم من فوائد هذا الحديث بيان عظيم تسلط الشيطان على الإنسان، فإن تسلط الشيطان على الإنسان عظيم، ولا وقاية له من هذا التسلط إلا باللجأ والاعتصام إلى الله عز وجل والاحتماء به، فإنه عدو متربص. ومن عداوته أنه يسعى في الإضرار بالإنسان من كل وجه، وهذا ليس شيئا حادثا، بل هذا منذ أن خلق الله آدم، بل قبل خلق آدم وجد الشيطان في نفسه على آدم قبل خلقه، فإن الله لما خلق آدم من طين كما قص رب العالمين في كتابه، جاء إبليس وطاف بآدم ولم تنفخ فيه الروح، فوجده أجوف، أجوف يعني له جوف، فقال: لا يتمالك، أي لا يقوى، ومن صفته الضعف. فجاء الشيطان وعرف من حال الإنسان من ضعفه قبل أن تنشب العداوة بينه وبين بني آدم، فإن العداوة نشبت من امتناعه بالسجود عندما شرف الله تعالى آدم بتعليمه وتكريمه وأمر الملائكة بالسجود له، وجد الشيطان في نفسه حسدا على بني آدم، على آدم، ثم حسده وحسد ذريته وسعى بينهم بالسوء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: إنك من المنظرين. وفمن عداوته أنه يتسلط على الإنسان في كل حاله، ومنه تسلطه عليه في حال نومه. وهنا يتنبه الإنسان أن هذا التسلط يتوقاه ويخفف ضرره باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في نومه ويقظته. فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، قال: إذا نام أحدكم فإن الشيطان يعقد على قافيته ثلاث عقد، فإذا قام فذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عقدة، وإذا صلى انحلت عقدة. هذه العقد عقد حقيقية أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، تبين سعي الشيطان في إعاقة الإنسان عن الوصول إلى ما يحب من الخير وإلى ما يؤمل من السعادة في معاشه ومعاده. وهذا الحديث أيضا يبين صورة من صور تسلط الشيطان على الإنسان حال نومه، أنه يبيت على خيشومه، ودفع ذلك بما وجه إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: فليستنثر ثلاثا. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الاستنثار هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أما إن كان في الطهارة فهو على نحو ما تقدم من خلاف، ويتأكد في التطهر حتى على القول بسنية المضمضة والاستنشاق، لأن العلماء كما تقدم اختلفوا في حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء، فمنهم من ذهب إلى وجوبهما، ومنهم من ذهب إلى استحبابهما، ومنهم من فرق بين المضمضة والاستنشاق فقال يجب الاستنشاق دون المضمضة، ومنهم من قال يجبان في الغسل دون الوضوء، والراجح وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل، في الوضوء والغسل. وأما هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فلا علاقة له بالوضوء، لأنه قال: إذا استيقظ أحدكم فليستنثر، ولم يقل فليتوضأ، فهو أدب لا علاقة له بالوضوء، لكنه مما يخفف تسلط الشيطان عليه، فإن توضأ يكون قد أتى بالكمال في دفع كيد الشيطان، لكن إن لم يتوضأ فإنه مندوب أن يستنثر، مشروع له أن يستنثر، إما على وجه الوجوب كما قالت الظاهرية وقال به جماعة من أهل العلم، وإما على وجه الاستحباب كما قال الجمهور. والذي يظهر والله تعالى أعلم تأكد الاستنثار لدفع كيد الشيطان. إذا استيقظ الإنسان من نومه من نوم الليل إن كان سيتوضأ فهذا يكفيه عن الاستنثار، لأن الاستنثار سيكون ضمن وضوئه. وأما العدد فإنه على وجه الاستحباب والمبالغة في دفع الشيطان وإزالة أثره بعد بياته على الخياشيم، لكن يتحقق الأمر بفعله مرة واحدة. هذا ما يتصل بهذا الحديث وما يتعلق به من الفوائد. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
هذا الحديث موافق للحديث السابق في التنبيه على ما ينبغي أن يتأدب به المسلم عند استيقاظه من نومه. قال المصنف رحمه الله عنه يعني عن أبي هريرة: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه، أي عند البخاري ومسلم، وهو فيهما من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم، أي إذا قام من نومه. والمقصود بالنوم هنا نوم الليل كما تقدم، ويشهد له قوله في الحديث: فإنه لا يدري أين باتت يده، والبيات إنما يكون في الليل. إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء، أي إذا كان سيتوضأ من إناء أو سيستعمل إناء فيهما فلا يغمس يده في الإناء، أي لا يدخل يده في الإناء. ولا فرق في ذلك بين اليد اليمنى واليد اليسرى، فإن قوله يده مفرد مضاف يفيد العموم ليشمل الحكم اليد اليمنى واليد اليسرى. ولا فرق في ذلك بين أن يغمس اليد كاملة أو يغمس بعضها، لأن التعليل يفيد أن الحكم متعلق باليد كلها، واليد تطلق في اللغة على ما على العضو من رؤوس الأصابع إلى العضد. هذا الأصل في إطلاق اليد، أنها جميع العضو من رؤوس الأصابع إلى الكتف، إلا أن يأتي ما يدل على إرادة بعض اليد كقوله جل وعلا: وأيديكم إلى المرافق، فإنه حد ذلك بحد حيث جعله إلى موضع المرفق. وأيضا كقوله جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فإنه قد جاء في السنة بيان موضع القطع وأنه من مفصل الكف. وإلا فالأصل في إطلاق اليد أنه يشمل من رؤوس الأصابع إلى العضد، إلى مفصل الكتف. فقوله إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده، معلوم أن الذي يغمس هو الراحة والأصابع، فقوله يده المقصود به كفه بناء على ما جرى به الغالب. في الإناء، أي في وعاء الماء، سواء كان كبيرا أو صغيرا، لكن غالبا تطلق الآنية على الآنية التي مألوفة، وليس الماء الوعاء الكبير الذي يستوعب شيئا كثيرا من الماء. يقول صلى الله عليه وسلم: حتى يغسلها ثلاثا، يعني يمتنع من الغمس إلى أن يتحقق منه غسل يديه ثلاثا. والمقصود باليدين الكفين، لأنهما هما ما سيوضع في الإناء وما سيغمس فيه. واليوم الناس لا يغمسون أيديهم في الآنية غالبا في استعمالهم في الطهارة، إنما يصبون الماء صبا، فيقال لهم يسن لكم، وهذا محل اتفاق لا خلاف فيه، أنه قبل الوضوء من المضمضة والاستنشاق أن تغسل كفيك ثلاثا لتحقق ما أمرت به من عدم استعمال الماء في الطهارة قبل غسل يديك، لأن المقصود إزالة ما علق باليد من أثر بسبب النوم. ثم قال صلى الله عليه وسلم في تعليل الحكم، فإنه التعليل لما تقدم من الأمر بغسل اليدين قبل الغمس في الإناء، قال فإنه أي النائم المستيقظ لا يدري أين باتت يده، لا يدري أين باتت يده، ليس المقصود أنه لا يعلم مكانها، فقد باتت في مكان بياته، لكن لا يدري ما الذي طرأ على يده من تأثير. والمقصود بهذا أن من أهل العلم من قال إن المقصود أن الإنسان قد تنتقل يده في أثناء نومه فتصيب موقعا أو موضعا نجسا فيأتي فيغمس فيكون يده في الإناء، فيكون هذا سببا لتنجيس الإناء أو تنجيس ما في الإناء. وقال آخرون بل الأمر حتى ولو كان في موضع من أطهر ما يكون وليس ثمة نجاسة فإنه مأمور بذلك، لأنه يشير إلى معنى خفي، أين باتت يده، يعني لا يدري ما الذي طرأ على يده من تأثير تسلط الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان يبيت على خيشومه، فهناك ذكر تسلط الشيطان على جزء من الإنسان، فلا يمنع أن يكون أيضا له تأثير على يده بإصابتها بما يكره، أو يكون نزل به حال نومه ما يمكن أن يؤثر على الماء لو غمس يده في الإناء. فقوله صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، المقصود لا يدري ما أصاب يده، وإلا فهو يعلم أن يده باتت بفراشه أو قريبا منه، لكن لا يدري ما الذي طرأ عليها أثناء نومه، فإن النوم غياب يغيب في الإنسان عن الإحساس والشعور، وقد يطرأ عليه من تسلط الشيطان أو الطوارئ القدرية التي يقدرها الله تعالى والله أعلم بما يجري ما يكون ضارا للإنسان لو غمس يده في الإناء. ولهذا أمر بغسلها ثلاثا قبل أن يغمسها في الإناء. هذا الحديث من الآداب المتعلقة بالاستيقاظ كالحديث السابق، وفيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الأمة ما ينفعها في أمر دينها وفي أمر دنياها، وفيه الحرص على وقاية الماء كل ما يمكن أن يكون مؤثرا عليه، فإنه منع النبي صلى الله عليه وسلم المستيقظ أن يغمس يده في الإناء حفاظا عليه. وفيه أن الإنسان حال نومه يجري عليه من تسلط الشيطان وغير ذلك ما يحتاج معه إلى أن يأخذ الأسباب التي يتوقع بها ذلك، ومنه أن يتوقع ذلك بما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم من غسل اليدين إذا استيقظ ثلاثا قبل أن يغمسها في الإناء. وفيه أن الأمر بغسل اليدين ثلاثا ليس مطلقا، إنما إذا أراد أن يغمسها في الإناء، فإن كان لا يريد غمسها في الإناء فإنه لا يؤمر بهذا، فإن كان يريد أن يأكل بها أو يتعاطى بها شيئا يوصله إلى جوفه فإنه يندب إليه الغسل، لأن ما يخشى من تأثير غمس اليد في الإناء موجود فيما إذا تناول شيئا ليأكله بأن يمسك طعاما أو ما أشبه ذلك، فيؤمر ويوجه إلى غسل يده في الإناء، إلى غسل يده قبل مباشرة ما يكون من طعام أو ماء أو شراب أو نحو ذلك بيده. هذه بعض الفوائد المتعلقة بالحديث، والخلاف هنا كالخلاف السابق في حكم هذا الغسل، هل هو واجب أو مستحب؟ الجمهور على أنه مستحب لأنه من الآداب، وذهب طائفة من أهل العلم إلى وجوبه